فيه لفظ الكذب، كما لو قلت لك مثلا لا تشرب الخمر فإن الفقاع خمرون، عللت مثلا هذا مع أن الفقاع مو خامر، لكن يراد كل ما أطلق عليه الخمر عرفا مثلا شرعا، سواء كان
بناء الأول غير الخمر الثاني.
نعم، منهبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن حكم التورية وأنها تندرج تحت الكذب موضوعا أو لا تندرج تحت الكذب موضوعا، والذي خلص الشيخ قدس الله نفسه إليه أن التورية لا تندرج تحت الكذب موضوعا إذا كان الاعتبار بمراد المتكلم، إذ المفروض أن المتكلم استعمل اللفظ في معنى مطابق للواقع، وأن كان الذي فهمه المخاطب والمستمع مخالفا للواقع، لكن العبرة في الصدق والكذب بمراد المتكلم. نعم، لو قيل بأن العبرة بظاهر الكلام فمن الممكن أن يقال بأن التورية يسلق عليها أنها كذب، وذلك إذا أراد المتكلم بالكلام خلاف الظاهر، كما لو أراد المعنى البعيد لللفظ المشترك أو المعنى المجازي لللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي وهكذا. نحن ظاهرا لم نطبق شيء ولا.
اللهم إلا جعلنا نفسة الكذب ولا.
نعم، لو ترتب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة. الشيخ لما قال بأن التورية ليست كذبان، فمقتضى أصالة البراءة وعدم الدليل الحكم بجوازها، إلا أن يصدق عليها عنوان ثانوي محكوم بالحرمة، وذلك من قبيل الإغراء الذي يترتب عليه مفسدة الوقوع في المعصية أو مثلا الخسارة أو أمثال ذلك، فقد يقال بحرمة التورية من هذه الجهة. هذا وقد عللت حرمة الكذب بهذا الإغراء، قيل بأن الكذب إنما يحرم لأنه إغراء، فإذا اتحد مناط حرمة التورية بمناط حرمة الكذب أمكن تعميم حرمة الكذب للتورية، قيل التورية كذب بمعنى وحدة المناط. قال نعم، لو ترتب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة، اللهم إلا أن يدعى. هذا استثناء لما استدراك مما تقدم، وهو الحكم بحلية التورية من جهة، وبيان لما يمكن أن يكون عنوانا ثانويا محرما للتورية من جهة أخرى. اللهم إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء موجودة فيها في التورية، فإذا قلنا بأن حرمة الكذب من جهة الإغراء والإغراء موجود في التورية، فالتورية حرام. إذا ما تقدم من أن التورية حلال، هذا ينبغي تقييده بغير هذا المورد. ثانيا، ما قلتم بأن التورية ليست كذبا موضوعا، إن أردتم به المغاير بين العنوانين فلا بأس بذلك، لكن إن أردتم خروج التورية عما هو موضوع الحرمة فهذا ليس بتام، فلا بأس أن نقول التورية ليست كذبا لكن موضوع الحرمة الجامع بين التورية والكذب وهو الإغراء، زين، وهو ممنوع. تعليل حرمة الكذب بالإغراء ممنوع، لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء، فلو كذبت على من يعلم بأن كذبك مخالف للواقع فإن الإغراء غير حاصل، ومع ذلك يكون هذا كذبا.
الإغراء بنفسه عنوان كافي للتحريم،
لا دليل على تحريمه إذا لم يترتب عليه مفسدة من قبل تفويت الغش. نعم. وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، بمعنى أن المدار في توصيف الخبر بأنه صادق أو كاذب على ملاحظة ظاهره، فإن كان ظاهره مطابق للواقع فالكلام صدق وصادق، وإلا كان كاذبا. لا ما هو المراد منه، فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد بطيء الفهم من دون نصب قرينتين فهو متصف بالكذب وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع. هو أراد البليد وقد رأى بليدا فهو بحسب مراده صادق، لكن بحسب ظاهر كلامه ليس بصادق، لأن ظاهر كلامه أنه رأى الحيوان المعروف وهو المسمى بالحمار، فيكون هذا الكلام كاذبا بحسب الظاهر، وإن كان صادقا بحسب المراد الواقعي. فالمدار على أيهما؟ إن قلنا أن المدار على المراد الواقعي فهو صادق، وإن قلنا بأن المدار على الظاهر فهو كاذب. هذا الفاضل ذكر أن المدار على الظاهر لا على المراد الواقعي، لذلك قال أن هذا الكلام كاذب. وحيث إن التورية في أغلب مواردها تكون من باب إرادة المعنى البعيد وغير الظاهر فهي كذب موضوعا. انتهى موضع الحاجة. الشيخ يناقشه قال فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع بأنه كذب فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته، دائر مدار موافقة هذا ومخالفته للواقع، لأنه معنى الخبر والمقصود منه. وجه ما ذكره الشيخ أن الكلام بما هو كلام لا يوصف بالصدق والكذب، لا بلحاظ ذاته من جهة أنه كيفية في الهواء الصادر من الجوف باعتبار ملاقاته لتجاويف الفم وتقاطيع الفم، فإن هذا لا يوصف بأنه صادق أو كاذب. وكذلك لا يوصف باعتبار استعماله، بمعنى أن هذا الصوت إن لاحظته بما هو هو ليس بصادق ولا كاذب، وإذا لاحظته صادرا من متكلم بمعنى تلفظ المتكلم به أيضا لا يوصف بأنه صادق أو كاذب. وإنما يتصف الكلام بالصدق والكذب في مرحلة الإرادة الجدية، مو في مرحلة الإرادة الاستعمالية ولا في مرحلة الدلالة التصورية. إذا لاحظته متصورا فهو ليس بصادق ولا كاذب، وإذا لاحظته مستعملا فهو ليس بصادق ولا كاذب. إنما يوصف بالصدق والكذب إذا لاحظته مرادا جدا، أي إذا صدق عليه عنوان الإخبار. في مرحلة صدق عنوان الإخبار يقال عنه أنه خبر كاذب خبر صادق. خب عنوان الإخبار يتقوم بالقصد، إذ لا معنى لاتصاف الكذب بأنه إخبار إذا لم يكن فيه قصد متعلق بالحكاية. فالذي يصحح اتصاف الكذب الكلام الذي يصحح اتصاف الكلام بعنوان الصدق والكذب قصد الحكاية، وعليه فالمدار على قصد المتكلم لا على ظاهر الكلام من دون ظاهره الذي لم يقصد. وإن أراد اتصافه عند الواصف عند السامع فهو حق، لكن حق مع فرض جهله، بمعنى أن كون الكلام كاذب إنما هو من جهة ظن السامع أن مراد المتكلم هو الظاهر، باعتبار أن الظاهر طريق لتشخيص مراد المتكلم. إذن السامع إنما وصف الكلام بالكذب لا باعتبار الظاهر بما هو ظاهر، بل باعتبار الظاهر بما هو كاشف، فالعبرة عنده بالمنكشف أيضا مع فرض جهله. هذا قوله فهو حق مع فرض جهله، ينبغي أن يجعل تقييدا، حق مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر. لما؟ لكن توصيفه حينئذ، وهذا مستند الحكم بالحقية. لماذا حكمنا بالحقية؟ باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر ومقصوده، فيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمراد المتكلم، وإن كان الطريق إليه اعتقاد المخاطب. فإذن هو يدير الوصف مدار الظاهر لكن من جهة كون الظاهر أمارة، فالمدار على المنكشف لا على الأمارة. ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج. الكلام هنا عن الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها في المقام، والأخبار التي يستفاد منها في المقام يستفاد منها في مقامين: إما في مقام إثبات جواز التورية سواء كانت كذبا أو لم تكن، وإما في مقام بيان عدم كون التورية كذبا. الشيخ ملاحظ هذه الجهة، لا يلاحظ أن التورية جائزة أو لا في المقام الأول. نعم لا يشير في بعض كلماته إلى الحل، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه تفصيلا في مسوغات الكذب. في مسوغات الكذب هناك يذكر حكم التورية وأنها جائزة أو لا، ويذكر أنها جائزة من باب خروجها موضوعا أو من باب خروجها حكما. أما هنا فالكلام متمحض في بيان دلالة الرواية على أنها ليست كذبا. ما روي في الاحتجاج أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء السلام بين قوسين: ورد إذا ذكر أحد الأنبياء فصلوا عليه ثم صلوا عليه، وإذا ذكر إبراهيم فصلوا عليه ثم صلوا عليه، لكنها رواية مرسلة معتبرة السند. إبراهيم صلوات الله عليه أعظم الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين، لأنه كما يقول بعض أهل العرفان على قدم نبينا صلى الله عليه وآله. هذا مطلب طويل لن اسمح لي أن لا أطيل فيه، لكنه كان قدس سلام الله عليه مظهرا للحقيقة المحمدية، وإن كان هذا المظهر أقرب المظاهر إلى حقيقة نبينا صلى الله عليه وآله بعد أهل البيت عليهم السلام، لأن أهل البيت هم حقيقة النبي، أما إبراهيم فهو مظهر الحقيقة المحمدية. إنما كنت خليلا من وراء وراء كما في الرواية.
شو معنى الكذب بالصلاة عليه
صلى الله عليه وآله؟ لا بأس، لا تعبدا لا بأس بذلك، بل بالعكس إذا تمت هذه الرواية سندا فلا بأس بالالتزام بها، بأن نقول يستحب تقديم الصلاة على إبراهيم عليه السلام، لكن لم يثبت هذا، فيستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يصلي عليه. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الآية من الآيات التي وقع البحث الطويل العريض فيها بين المسلمين، أن الأنبياء يقترفون الصغائر من الذنوب أو لا يقترفون الصغائر من الذنوب، فبعض جهلة المسلمين استشهد بهذه الآية على أن إبراهيم عليه السلام كذب. قال: بل فعله كبيرهم هذا. ووجه نسبة الكذب إليه استنادا إلى هذه الآية أن الشرط إما أن يكون شرطا لقوله فاسألوهم، فيكون قوله بل فعله كبيرهم جملة تامة مستقلة خبرية، ومن الواضح أن الذي كسر الأصنام هو إبراهيم عليه السلام، فهذه الجملة غير مطابقة للواقع. وإما أن يكون المقصود تعليق الإخبار بكسر الكبير للأصنام على سؤالهم، فهو إخبار عن الملازمة أنكم إن سألتموهم فقد فعله كبيرهم. من الواضح أن هذه الملازمة غير متحققة، لأن الكسر إنما وقع من إبراهيم عليه السلام، والواقع لا يتغير عما وقع عليه سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط. إذن قوله بل فعله كبيرهم غير مطابق للواقع، لا مع السؤال ولا بدون السؤال. هذا وجه استشهادهم بهذه الآية على صدور الكذب. لكن أجيب عن هذا بأجوبة منها ما يرجع إلى لفظ الآية ومنها ما يرجع إلى المعنى. أما ما يرجع إلى لفظ الآية فقد قيل هكذا، بأن الآية ينبغي أن تقرأ هكذا: بل فعله كبيرهم، ثم يسكت، ثم تستأنف القراءة ويقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكبير الأصنام ليس الصنم الأكبر، كبير الأصنام هو ما هو أكبر من الأصنام، والذي هو أكبر من الأصنام إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم لم يكذب. بل فعله كبيرهم، كبيرهم يمكن أن يكون كبير المعبد، كبيرهم يمكن أن يكون الرب، كبيرهم يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى، وهكذا. أيضا لو حملت الكبير على الصنم الكبير، فمن الممكن أن يقال بل فعله كبيرهم أي كبير الأصنام من جهة إغاظة كبير الأصنام لإبراهيم عليه السلام. وهذا نظير ما قلته بالأمس من أنه لا مانع من نسبة الفعل إلى ما يكون له مدخلية في السبب. ما الذي ذكرته بالأمس في شنو الذي ذكرته بالأمس؟ نعم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لما لا يقال بأن مكرهم كان سببا في زوال الجبال وردمها عليهم؟ لا من جهة أن الجبل المكر يراد به إزالة الجبل، بل من جهة أن المكر كان عاقبته فعل شيء، فعل شيء يزول منه الجبل، فليكن هذا من هذا القبيل. إغاظة الكبير كبير الأصنام لإبراهيم أدت إلى كسر إبراهيم للأصنام، فالذي فعله كبيره. هذا وجه آخر. طبعا هذان الوجهان وغيرهما ذكرهما صاحب البحار قدس الله نفسه في مرآة العقول، طبعا وذكرت في كتب التفاسير. الوجه الثالث وجه معنوي أو مربوط بمعنى الآية، وأن الآية دلت على الإخبار عن فعل الكبير على تقدير السؤال إن كانوا ينطقون، أي على تقدير صدور النطق منهم عند السؤال، فإن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم. فإن أوردت إشكالا على هذا المعنى، وهو أن هذا إخبار عن الملازمة، والملازمة غير متحققة للعلم بأن الفعل لم يصدر من الكبير لا مطلقا ولا على تقدير وقوع السؤال والنطق منهم، فالجواب عن ذلك أن هذا ليس إخبارا عن الملازمة، بل إخبار عن أمر وأن وقوعه معلق على أمر. فإذا كان المعلق ممكن فالإخبار عن الملازمة بين الوقوعين، وأما إذا كان المعلق عليه محالا فالإخبار عن الاستحالة. وهذا من قبيل أن تقول سأعطيك درهما إن أشرقت الشمس من المغرب، وليس المقصود الإخبار عن الملازمة بين الإعطاء وشروق الشمس من المغرب، بل المقصود أن هذا لا يقع لأن هذا لا يقع، فهو إخبار عن الاستحالة من قبيل حتى يدخل الجمل في سم الخياط. رابعا يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام كان في مقام الإصلاح من باب بمعنى أنه كان في مقام الجدل، بل فعله كبيرهم بمعنى أنه يقول، هذا أيضا هذا ذكره صاحب بداية الطالب، أنهم اتهموا إبراهيم عليه السلام من باب الظن، قالوا لما فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كانوا في مقام التحقيق معه ولم يكونوا جازمين، لأنهم استندوا إلى ما قيل لهم سمعنا فتى يذكرهم. فلما قيل بأن إبراهيم يذكرهم ويتوعدهم ظنوا أن إبراهيم عليه السلام فعل هذا بآلهتهم، قالوا لما فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فكأن إبراهيم عليه السلام في مقام مخاصمتهم يقول لما اتهمتموني، بل فعله كبيرهم. فإبراهيم لم يكن في مقام الجزم بالإخبار، بل كان في مقام الاتهام. فاسألوهم كما سألتموني، اسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن هذا أيضا ليس بكذب، لأن هذا ليس مشتملا على القصد الجزمي. رابعا يمكن أن يكون في مقام الإصلاح بمعنى بيان بطلان دعواهم، أنه إذا كنتم تدعون أن كبيرهم هو كبيرهم وهو كبير الآلهة فكل فعل فعله فقد فعله كبيرهم. هناك طبعا وجوه متعددة. خب، هذه الرواية ورد فيها قال ما فعله كبيرهم، أي ما فعله كبير الأصنام، وما كذب إبراهيم، وما كذب إبراهيم صلوات الله عليه، حاشاه. قيل وكيف ذلك؟ فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، أي إن نطقوا فكبيرهم فعلا، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا. فما نطقوا وما كذب إبراهيم. خب هذه العبارة أيضا تحتمل وجوها. الوجه تحتمل وجهين، نذكر وجهين. الوجه الأول، إن نطقوا فقد فعل كبيرهم ماذا؟ النطق. لأن الإمام عليه السلام يقول إن نطقوا فكبيرهم فعل، أي فعل النطق. وهذا وإن كان مخالفا للظاهر، لأن الظاهر أن النطق أسند إليهم والفعل أسند إليه بالخصوص، فينبغي أن يكون المسند إليه غير المسند إليهم. لا بأس، لكن الإمام عليه السلام في مقام التورية والتأويل، يعني وجه استعمال إبراهيم لهذا أيضا هذا ليس بإشكال. والسبب أن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان ما يختص به الكبير، كان في مقام تصحيح كلام إبراهيم. إبراهيم قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم. ما الذي فعله كبيرهم؟ النطق. وكون هؤلاء قد نطقوا لا يمنع من أن يكون الكبير قد فعل فعلا وهو النطق. فإن قلت ظاهر الرواية أن الذي أسند إليه غير الذي أسند إليهم، قلت لا ظاهر من الرواية في ذلك. الإمام كان في مقام تصحيح كلام إبراهيم، لا في مقام بيان وجه توهمهم أو بيان ما ورى به إبراهيم مراده. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود إن نطقوا فإن كبيرهم بحيث يفعل ذلك الفعل، بمعنى أنهم إن كانوا أحياء فقد صدقوا في عبادتهم، ويكون هذا فعل كبيرهم، لأن كبيرهم يكون كبير الأحياء فيكون هو الفاعل لذلك. وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. هذا ويمكن حمل الرواية على المعنى الذي ذكرناه، وهو تعليق المحال أو الموجود على المحال. وسئل عن قوله تعالى في سورة يوسف أيتها العير إنكم لسارقون، قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك، ولم يقولوا سرقتم صواع الملك، وهذا من لطائف التعبير القرآني ومن لطائف الروايات أيضا.
نفقد صواع الملك، يعني مع علمهم بمكانه هذا ما يسمى فقد،
لا يصدق الفقد باعتبار أنهم وين علموا مكانه، ولكن المفروض أن القافلة تحركت، فيقال عن الإنسان أنه فقد وإن كان يعلم مكان المفقود. نعم لو حملت الفقد على الضياع أمكن، لكن الفقد عام من ذلك بحسب اللغة، وهذا من التورية، يعني كلامنا الآن عن التورية. وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم إني سقيم، قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه، أي مرتادا. وقد كان إبراهيم عليه السلام مرتادا، أي مسالكا إلى الله سبحانه وتعالى، والسلوك لا يعني أنه كان ضالا والعياذ بالله، بل كان في مقام التحرك من مقام إلى مقام آخر.
بالنسبة لهذه الآيات يعني الإمام مثلا يفرق بين لفظ السارقون، يعني ما قالوا أنه نسرق أو سرقتم صواع الملك، قال فقدتم صواع الملك، معنى هذه ليست لغتهم كانت، يعني حتى نفرق هذا التفريق بأن الفرق.
هذا الاختلاف في اللغة في بلحاظ القرائن المحتفة بالكلام محمول على الاختلاف في الأصوات الموضوعة للدلالة مع اتحاد المعنى
حتى في اللغات
الأخرى. وإلا حتى القرآن الكريم أيضا نعلم أنه لم يقل يوسف هذا الكلام العربي، نحن نعلم أن سورة يوسف عليه السلام المقاطع المشتملة منها على الحوار بين يوسف وإخوته ويوسف وأبيه ويعقوب وأبنائه، نعلم أن هذه الآيات ليست مطابقة للواقع من حيث الصوت من حيث اللفظ، لكن نعلم بالمطابقة من حيث المعنى، فما يرد في القرآن يرد في هذه الرواية. صباحكم على خير. وفي مستطرفات الرسائل من كتاب ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو هاهنا، قال لا بأس ليس بكذب، فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار إذ لا وجه له سوى ذلك، يعني يبعد حمله على أن المراد إذن الشارع في الترخيص بالكذب لرب الدار إذا لم يشأ الإجابة على الطارق، هذا بعيد جدا بعيد. فالأقرب أن يكون المقصود نفي الكذب واقعا، ولا وجه له إلا إذا كان المقصود بقوله ها هنا موضع خال من ذلك. وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط أن واحدا من الصحابة صاحب واحدا آخر فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، فأنكر الصاحب أنه هو فحلف لهم أنه أخوه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله قال له صدقت، المسلم أخو المسلم. هم في هذه الرواية إشكال بسيط، وهو أنه لم يكن يقصد الحالف أنه الأخ بالإسلام حتى يكون إقرار النبي صلى الله عليه وآله وتقريره شاهدا لنا، إذ المفروض أنه حلف ليدفع القتل عنه أو ليدفع الخطف عن صاحبه. أقول ليس من البعيد أن يكون المقصود مقصود الصاحب أنه أخوه بالمعنى اللغوي، إذ قال لهم أخوهم لوط، إذ قال لهم أخوهم صالح، المقصود بالأخ هنا الصاحب، فلعل العربي قال ذلك. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين له أن ما قصدته ليس صحيحا فقط من جهة الاشتراك اللفظي، بل صحيح من جهة اشتراككما في الأب الروحاني وهو الدين، فيكون تقرير النبي لا من جهة نفي الكذب عن التورية، إذ كون التورية غير الكذب لا يلازم كونها حقا، إذ من الممكن أن نقول أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صدق وكذب وشنو تورية. والروايات وإن دلت على أنه لم يكذب، ما كذب إبراهيم وما كذب يوسف، لكن هل في الروايات ما يدل على أن التورية حق؟ هذه الروايات لا تدل على ذلك. نعم هنا بحث آخر يمكن يرجع التورية فيه إلى الصدق، لكن ليس كلامنا في ذلك البحث، كلامنا في الروايات. هذه الرواية تمتاز عن الرواية السابقة بأنها حكم النبي صلى الله عليه وآله بأن الكلام فيها صادق ولم يكتفي فيها بنفي الكذب، فلعل وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن نفى الكذب عن كلام المتكلم أراد أن يبين وجه الصدق فيه، قال نعم المسلم أخو المسلم، لا غير ذلك مما يظهر منه ذلك، أي يظهر منه عدم كون التورية كذبا. أما الكلام في المقام الثاني فأعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين، أحدهما الضرورة إليه، لا ينبغي التوقف في ارتفاع حرمة الكذب عند الضرورة، لكن الضرورة على مرتبتين، ضرورة تمنع من حسن التكليف وهي الضرورة التي يرتفع معها قدرة المكلف على الامتثال، من باب الضرورة إلى أو قل من باب الضرورة التي تمنع الإنسان من حفظ الأمانة، وذلك لأن المؤتمن يجب عليه أن يحافظ على الأمانة، فإذا نهبت منه الأمانة قسرا وبالقوة والقهر فإنه عاجز عن حفظ الأمانة فيرتفع عليه حرمة الخيانة، أصلا لا تصدق الخيانة في المقام، ويرتفع علي عنه حفظ الأمانة، وجوب حفظ الأمانة هنا يرتفع، والسبب أن الضرورة هنا سالبة للقدرة، فلا ينبغي البحث عن ارتفاع حرمة الكذب عند الضرورة السالبة للقدرة، كما لو دار الأمر بين أن يكذب وبين أن يموت بحيث لم يستطع أن يجتنب الكذب، في المقام هنا لا إشكال في جواز الكذب لأن حفظ النفس أولى من ترك الكذب، إنما الكلام في مرتبة أدنى من هذه المرتبة، وهي المرتبة التي يكون الإنسان قادرا فيها على امتثال حرمة الكذب بترك الكذب، لكن يقع نتيجة ترك الكذب في ضرر شاق عليه، فهل ترتفع حرمة الكذب في المقام أو لا؟ ومن هذا المورد أو قل من هذا القبيل ما لو دار الأمر بين ضرر على المكذوب عليه وضرر على الكاذب، لكن ضرر المكذوب عليه أهون، كما لو هدد بين أن يدفع أمانة المؤتمن وبين أن يهتك عرضه، والشارع لا يرضى بهتك العرض. إذا كانت الأمانة مثلا 100 دينار، الشارع يأذن هنا في المقام، لا أشكال أنه يجوز لك أن تدفع الأمانة وتكون معذورا، لأن الشارع لا يرضى بهتك العرض. ومع أنه قادر، هنا قادر، لكن ليس قادرا بحسب التكليف الشرعي. فالشارع جعل العجز بسبب تقديم الأهم على المهم كالعجز السالب للعجز المقارن لسلب القدرة. أيضا هناك موارد أخف من هذا المورد، وهو مورد الوقوع في الحرج. مثلا يدور الأمر بين أن أخسر نصف أموالي فأقع في مفسدة التكفف ومسألة الحاجة إلى الناس، وبين أن أدفع الأمانة المقدرة 100 درهم، هنا أيضا يجوز، وذلك استنادا إلى قاعدة لا حرج. إذن العاقل يحكم بارتفاع حرمة الكذب عند العجز عن الامتثال، الشرع يحكم بارتفاع حرمة الكذب عند ورود الضرر الذي لا يرضى به الشارع استنادا إلى قاعدة لا ضرر، والشرع يحكم بارتفاع حرمة الكذب عند وقوع المكلف في الحرج إذا ترك الكذب، وهذه مرتبة أخف من ذلك. هذا وقد قال مثل النائين قدس الله نفسه في المباحث الأصولية أن ما ورد من الشارع في أن الله في أنه قد رفع عن أمتي 9، وذكر من ذلك ما اضطروا إليه، قال أن ما اضطروا إليه لا ينبغي أن يحمل على الاضطرار المانع من صحة التكليف عقلا، وذلك الاشتراك جميع الأمم في ذلك، لأن العقل كما يحكم بقبح تكليف المسلم عند الاضطرار يحكم بقبح تكليف اليهودي، فينبغي أن يحمل ذلك على الاضطرار بمرتبة أخف. ودعوى أن المنة بلحاظ المجموع فقد يكون الامتنان على اليهودي برفع بعض العناوين دون بعضها، هذا خلاف الظاهر من الرواية، فالظاهر من الرواية أن المنة في كل مورد بحسب ذلك العنوان، ولا منة في رفع التكليف في موارد الاضطرار المانع من القدرة أو السالب للقدرة. إذن ينبغي أن نحمله على الاضطرار الذي يكون المكلف معه قادرا لكن يقع مع ذلك في الحرج، وهذا من قبيل ما يذكره الفقهاء في مسألة البيع الاضطراري. إذا اضطر الإنسان إلى بيع داره كما لو احتاج إلى مثلا توفير مؤونة العيال، ووقع البحث أن قاع حديث رفع الضرر الاضطرار يشمل هذا البيع فيحكم ببطلانه أو لا، منشأ البحث في عموم حديث الاضطرار شمول الاضطرار لهذا المورد، مع أنه من الواضح أن المكلف هنا قادر أو ليس قادر، مختار أو ليس بمختار، ومختار. وجه ذلك المبحث أن المراد بالاضطرار عند الفقهاء وما يشمل الاضطرار المجامع للقدرة، فكلام النائين كلام صحيح، لأن الفقهاء وإن لم يصرحوا في ذلك المبحث عن هذا لكن استفادة النائين استفادة صحيحة وجيدة. خب، إذن الضرورة إما بمعنى الضرورة السالبة للقدرة، أو بمعنى الضرورة الموقعة للإنسان في ضرر لا يرضى به الشارع، أو الضرورة التي توقع الإنسان في الحرج الجامع بين هذه المراتب، فيسوغ معها بالأدلة الأربعة بالعقل والإجماع والسنة والكتاب. أقول العاقل مخصوص بالمرتبة الشديدة من الضرورة لا تشمل جميع المراتب، فإن الضرورة المجامعة للقدرة لا يحكم العاقل معها بقبح حرمة الكذب. لا يحكم العقل بذلك، لكن في الأدلة الثلاثة كفاية، إذا الإجماع قائم. هذا هو الإجماع دليل لبي، أيضا لا يجوز التمسك فيه بجميع به في جميع الموارد، تبقى الكتاب، يبقى الكتاب والسنة. والإنصاف أن الكتاب والسنة دالان على شمول العذر في ارتكاب الكذب لجميع موارد الضرورة، سواء الضرورة في المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
العقل، العقل ما يستقل بارتكاب أقل القبيحين كما هو سيأتي من بعد ذلك، بالتالي حتى المرتبة الثانية وإن كان فيه قبيحين يعني كان هناك يمكن الكذب
هذا يختص بما إذا كان الاضطرار ناشئ من تزاحم تكليفين. نعم هذا كلام صحيح، لكن هذا بحث أنه من باب ارتفاع الحرمة عن الكذب أو من باب العذر. هنا نتكلم عن مصوغات، أي الحكم المورد الذي يحكم الشارع فيه بالحلية. نعم لا بأس بذلك، لكنه مع ذلك أخص من المدعى، إذ قد يكون الاضطرار أقل من ذلك، كحاجة الإنسان مثلا لينفق على عياله، لا من باب أنهم سيموتون فيجوز مع ذلك أكل الميتة، بل من باب أنه يقع في حرج شديد جدا، فهل يجوز له للإنسان أن يكذب إذا قال مثلا أقرضني وسأعطيك بعد قليلا، إذا قلنا بشمول الكذب للوعد مثلا لا إشكال في أن هذا جائز.
هذا ليس من موارد التزاحم، المفروض ما ندخل مثلا موارد التزاحم ولا سر مشكلة،
إلا هذا من باب يعني الكلام، قد يكون تزاحم تكليفين، قد يكون تزاحم أمر مصلحتين ليست إحداهما واجبة التحصيل، لكن نعلم بأن الشارع يعني يجيز فعلها. مثلا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أقول تقريب دلالة الآية الأولى أنه إذا أجاز الشارع لعمار أن يسب النبي صلى الله عليه وآله وحرمته أشد من حرمة مطلق الكذب، فكيف لا يجوز الترخيص في الكذب إذا وقع الإنسان معه في الضرورة؟ يجوز ذلك. قال ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. إن هذه الآية أيضا تدل بلا إشكال على جواز الكذب، لأن التقية تحصل بالجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وقوله ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى، أي أظهر من أن يدعى، أي يعني أظهر من أن يكون مدعى، وأظهر من أن يحكى يعني أشهر وأعرف من أن نحتاج في إثباته إلى حكايته، ترى بينهما فرق في المعنى. نعم. والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه أو انتفاء قبحه لغلبة الآخر إليه، على القولين في كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب لأجل الذات أو بالوجوه والاعتبارات. هناك بحث بينهم أن العقل عندما يحكم بقبح الكذب يحكم بقبح الكذب بعنوانه أو باعتبار كونه ملزوما لعنوان قبيح، ذلك العنوان يلازمه لولا المانع، بحيث لو ترك الكذب ونفسه لأصبح مصداقا لذلك العنوان القبيح. هنا بحث بينهم،
يعني هذا الحكم أنه يلغى أن يبقى القبح أو يلغى القبح مبني على أن الكذب لوجب الاعتبار.
نعم ولا إشكال في ذلك كله، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا، إذا دار الأمر بين الكذب وبين ارتكاب ذلك القبيح، هل يجوز الكذب مطلقا أو يجوز الكذب إذا عجز عن التورية؟ أما إذا قدر على التورية فلا يجوز الكذب، يجب أن يوري. المشهور الجواز حتى مع القدرة على التورية. ظاهر المشهور هو الأول كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي مجمع البرهان في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. قال في المقنعة: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب، إلى أن قال: فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا، انتهى. لكن وقع الكلام في أن المستفاد من هذه الرواية جواز الكذب مع العاجز أو جواز الكذب حتى عند القدرة. وقال في السرائر في هذه المسألة: أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويوري في ذلك، انتهى. وفي الغنية في هذه المسألة: ويجوز. قوله يوري يحتمل أن يكون المقصود ويجوز أن يوري، فيكون ترخيصا في الاثنين، ترخيص في الحلف وترخيص في التورية. وبهذا قيل بأن عبارة المقنعة أيضا تدل على الجواز حتى عند القدرة. وفي الغنية في هذه المسألة: ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم منه به من الكذب بدليل إجماع الشيعة، انتهى. وفي النافع: حلف موريا، لكن كون التورية أخذت قيدا في الحال فيمنع من استفادة الترخيص في الحلف مطلقا، وقد عرفت أن التورية ليست بكذب، فربما يقال بأن عبارة النافع لا تدل إلا على جواز التورية ولا تدل على جواز الكذب مطلقا. وفي القواعد: ويجب التورية على العارف بها، انتهى. وهذه أيضا فيها في استفادة الجواز عند القدرة على التورية أيضا إشكال. تتمة الكلمات إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.